السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الفضليات، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفع ما بنا وما بأمتنا من البلاء، وأن يعجل لنا بالفرج القريب من عنده، وهو تبارك وتعالى مفرج الكروب، وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، الأحداث أحداث مؤلمة، والحديث عنها حديث مكرور لا يزيد ولا يفيد، والواقع واقع مرير جدا، والمؤامرة على هذا الشعب مؤامرة شديدة قوية محكمة، والله عز وجل فوق ذلك كله يرى ويسمع، ولا يخفى عليه من أمور العباد شيء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. في كل يوم أحداث جديدة، ودماء تجري، وإهانة للشعب ولكرامة الشعب، ولصوص يريدون أن يسطوا على كرامة هذا الشعب، وأن يسطوا على حريته، وأن يخطفوها من جديد لتعود مصر مخطوفة كما كانت. ولكن ليس لنا إلا أن نفوض أمرنا إلى ربنا عز وجل. تحليل الأحداث يقدر عليه الآن كل أحد، والكلام في شؤون السياسة وفي كون هذا مصيبا وهذا مخطئا، وهؤلاء ثوار، وهؤلاء بلطجية، وهؤلاء يدبرون المؤامرة، وهؤلاء يقبضون المال، وهؤلاء مأجورون، كلام يستطيعه الجميع، ولكن شيء يجلب السآمة أن يكون حديثنا كله في هذا الباب لا يخرج عنه. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج من عنده، هو سبحانه الذي أزاح الطغاة، وهو القادر عز وجل على أن يزيح حاشية الطغاة أو بقية الطغاة الذين لا يزالون يحكمون هذه البلد. قلنا ثورة سنجني ثمارها حرية وأمانا وراحة وعدلا واستقرارا للبلاد، وأمورا تسير في كرامة واحترام وتوقير للناس، فإذا بالأمر كما هو بل ربما يزداد. ونحن نعلم أن من الشباب من هم مخطئون، وأن من هذه الجموع المجتمعة في الميدان من هم على غير هدى، ومن هم ليسوا من الثوار ولا ينسبون إلى الثوار، بلطجية زي ما بيقولوا، لكن من الذي جاء بهم؟ ومن الذي مكنهم؟ ومن الذي أعطاهم الأجور حتى يفعلوا ما يفعلوا؟ ولنفترض أنهم فعلوا، هل يكون المقابل إما السكوت التام حتى تدمر البلد، يا إما لو حبيت أتكلم لا أتكلم إلا بطلقات النار، يعني يا فوق يا تحت، ما ينفعش يبقى فيه وسط؟ ما ينفعش ندور على حيلة أو على طريقة؟ الجيش اللي بيعلمنا ان احنا نتصرف زي ما بيقولوا عندنا الجيش بيقول لك اتصرف. هل يعجزوا عن فض هذا الاعتصام من غير ما يسيل دم؟ حتى دماء الناس الشرفاء، حتى دماء أهل العلم، حتى دماء من ينسبون إلى الدين وإلى الأزهر تزهق هكذا وتسفك بمنتهى السهولة واليسر. المجمع العلمي، هل أنا عاجز وأنا أحكم هذه البلد إن أنا أطفي النار عن المجمع اللي بيحترق؟ هل كل ده بيحصل كده بطريقة عشوائية؟ هل يكون الرد أن تأخذ بنت بصرف النظر عن كونها هي منتمية لمين ولا منتمية لإيه، وأنا أستنكر خروجها في هذا الموقف؟ وطبعا استنكاري دوت استنكار شرعي، ما هوش تشدد، ولكن مع ذلك هل يكون في المقابل أنه تلقى هذه البنت على الأرض وتجر حتى تظهر أو يظهر ما يظهر منها؟ هل هذه كرامة الإنسان؟ هل هذه كرامة البشر؟ ويطلعوا بقى جماعة يتكلموا يقول لك أصل البنت دي من 6 أبريل، تاني يقول لك لا أصل دي مش تبع الإخوان، لا دي مش تبع السلفيين. هي القصة قصة إخوان ولا سلفيين ولا 6 أبريل ولا قصة امرأة لها صيانة لها حرمة حتى لو كانت كافرة؟ حتى لو كانت كافرة، احنا بنتكلم في دين دلوقتي. رحم الله أيام المعتصم، بل صلى الله على النبي محمد وآله، لما كانت المرأة المسلمة عند صائغ يهودي تبيع وتشتري، وأراد آخر أن يعني يجبرها على أن تكشف وجهها فامتنعت، فربط طرف ثوبها من أسفله بظهرها، فلما قامت المرأة انكشفت فصرخت، فلما صرخت أقام النبي صلى الله عليه وسلم حربا وأخذ جيشه، الجيش الصادق الغيور، أخذه وطهر به البلاد من هؤلاء الأوغاد من اليهود. هذه حرمة النساء في إسلامنا. احنا بنتكلم الكلام ده ما بنجاملش حد ولا يعنينا أحد، لأنه كل دلوقتي بيتكلم ومهما قلت برضه هيتقال عليك ان انت مش كويس. لو مدحت في المجلس العسكري ده انت متواطئ وانت اكيد قابض برضو واخد لك قرشين. لو كلمت ضده هقولك اهو هؤلاء يثيرون الفتن. لو حبيت تتكلم وسط هيقولك مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، تروح فين؟ فاحنا نقول كلمة الحق لله عز وجل. الشباب دول ممكن يكونوا مخطئين، البنت اللي خرجت دي ما كانش ينفع ابدا انها تخرج وتقف وسط الشباب، اذا كانت فعلا كانت واقفة وسطهم وبتعمل اللي بتعمله او واقفة بتحرق زي ما هم بيقولوا او كذا او كذا. لكن برضو في المقابل لا يكون الرد ابدا بهذه الطريقة. اعذروني كان لابد من هذا التعقيب السريع حتى لا يقال ان احنا بعيدون عن الواقع او خارجين عن الواقع. وتعالوا بقى برضو زي ما انا دايما بقول نطلع لفوق شوية، خلينا نعيش في الامال المشرقة، لعل الله عز وجل يكتب لنا تحقيق شيء من هذه الآمال. انتوا عارفين البرنامج ده انا سميته وقفات مع العمرين، والمقصود بالعمرين زي ما قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. وانا ليه الاتنين دول بالتحديد؟ وليه ما بدأتش بالخليفة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ليس معناه التقليل من شأن الصديق وهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لكن في الحقيقة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على قوته وعظمته وروعته وشدته في الحق وبلائه العظيم في دين الله عز وجل كانت مدته مدة يسيرة في الخلافة، قضى فيها سنتين ثم انتقل إلى ربه عز وجل. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدة بفضل الله طالت، عشان نقدر نشوف من خلالها ما قام به الصديق في كافة جوانب الحياة، وعلشان نقول للناس كلها احنا هنعرض نموذجين وصورتين مشرقتين لقائدين عظيمين وسياسيين محنكين من قيادات وسياسة الإسلام، من رؤساء وخلفاء الأمة الذين حكموا بالإسلام وحكموا بشريعة الإسلام، لأن الدنيا كلها دلوقتي قايمة، وأنا لا أستبعد أبدا أن يكون كل هذه المؤامرات مدبرة من أجل أن الإسلاميين يكادون يبلغون شيئا من الحكم. ونسأل الله أن يبلغ أهل الإسلام وأهل الحق وأن يحكم فينا شرعا. وزي ما أنتوا كل يوم بتسمعوا، وما زال برضو المشاهدين الكرام اللي قاعدين معانا وبيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي، برضو ممكن بعد ما يخلص الحلقة بتاعتي يقلب على فلان أو فلان أو فلانة، وهو عارف ومتأكد إن الناس دول ليس لهم إلا الشائعات الكاذبة، وليس لهم إلا الـ 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 الأقوال المغرضة التي يريدون بها أن يفتنون الناس عن دين الله عز وجل. تصريحات كل يوم بتطلع يقول لك إنه الحزب الفلاني لا يرى بأسا بالتطبيع مع اليهود، وهم الذين كانوا يحاربونهم في الزمن الأول. وإذا عدل الكف وقال لك لا ده واضح احنا والله ما نقصدش، ده احنا بالعكس ده احنا لا نعترف بإسرائيل لكن هي واقع وكائن موجود، يقول لك يبقى ده هيحطنا بقى في فتن وهيعمل لنا مشاكل وكذا. يعني زي ما قلت لك كده انت مش هتعجب حد، فعليك بالحق واتباع الحق والسير في طريق الحق، وهو طريق شاق شائك مر لكن تسير فيه، وتسأل الله عز وجل النصر، ولا شك أن النصر للحق وإن تجمعت الدنيا كلها ضد أهل الحق. فبنقول احنا بنعرض النموذجين دول عشان الناس تشوف الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والإداري في حياة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اللي جاي بعد خلفاء بني أمية. والناس قالت بقى أن بني أمية دول هم اللي أخذوا الخلافة وغصبوها وجعلوها وراثة وكذا وكذا. كان فيه ظلم وكان فيه بعد عن طريق الحق كثيرا جدا، لكن جاء عمر بن عبد العزيز بعد كل ده وأعاد الأمور كما كانت وأروع وخيرا مما كانت، لدرجة أنه جه وقت من الأوقات كان عمر بن عبد العزيز يبعت عماله جبات الزكاة علشان يجمعوا الزكاة من الناس، جمعوها ما ملقوش فقير يدوله الزكاة. واخدين بالكم؟ ملقوش فقير ولا محتاج يدوله الزكاة. تصور أغنى الناس جميعا لدرجة ان مفيش حد محتاج زكاة، لانه يقولك انتوا ازاي ده البلد ضايعة، انتوا ازاي الاسلام هيغيرها كده، لا ده مش هينفع الاسلام دلوقتي. لا ينفع، لان الاسلام فيه مبدا التدرج. احنا عندنا مبدا التدرج في الاسلام، لا احنا بنقول ان احنا يعني كل حاجه لازم تطبق في اول يوم ولا في ثاني يوم مباشره، ولا احنا في نفس الوقت بنقول ان احنا لا الكلام ده لسه بدري عليه، واحنا شخصيا مش هنطبق الحدود ولا هنمنع الخمر في المنازل ولا في الفنادق ولا هنعمل كذا. القصه لا تيجي لا كده ولا كده، لكن نقول ان فيه تدرج، فيه انه الناس سيوعظون وينصحون ويكون هناك من يرشدهم الى الحق ويرشدهم الى الصواب. ويا اخوانا دي شريعه ربنا، لما يكون بقى الاعلام اعلام نظيف، لما يكون الاعلام مش اعلام ماجور ولا اعلام واخد مبالغ بالملايين علشان يطلع يسب في الاسلام واهل الاسلام، لما يكون الاعلام اعلام طاهر يوجه فعلا الناس التوجيه الصحيح، يبقى الناس عرفوا الحق وعرفوا ان في حرام وفي حلال، وعرفوا ان في حدود بتقام، وقبل ما تقام هذه الحدود لابد انها تؤمن البلاد، ولابد ان احنا ميبقاش فيه مجاعة في البلاد، ولابد من اصلاح اقتصادي في البلاد. واحنا هنشوف بعد كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يقيم الحدود، وانتم تعلمون كيف كان عمر رضي الله عنه شديدا في الحق، لكن جت سنة من السنين لم يقم فيها عمر رضي الله عنه حد السرقة. ليه بقى؟ عشان يسيس الأمور وعلشان يروق الدنيا مع الناس العلمانيين والليبراليين اللي في البلد اللي مش عاوزينها إسلامية خالص، فنهدي الدنيا شوية نهدي اللعب. لا، علشان كان عام مجاعة في عام الرمادة والأمر شديد على الناس، وعمر رضي الله عنه لم يقطع أيدي السراق، لأن السرقة إنما سرق من شدة الجوع لأنه لا يجد، فطالما فيه فقر وطالما فيه فساد اقتصادي يبقى لابد من إصلاح شامل. وبعدين نقول للناس يا ناس أهو آن الأوان لأن تطبق شريعة الله عز وجل. ده الأمور باختصار شديد وبهدوء، وإلا الكلام فيها كلام كثير، وأكيد أنتوا سمعتوا من علمائنا ومشايخنا ما لا يحتاج إلى إعادة كلام من مثلي. لكن خلونا بقى زي ما قلت بقى نطلع لفوق شوية ونريح نفسنا من الواقع، ويريت الاتصالات اللي هتجيلنا إن شاء الله برضو النهاردة ما مش عاوز حد بقى يقول لي طب نعمل ايه ونسوي ايه، طب دول قالوا طب دول عادوا، انا قرأت النهاردة في كذا، انا شفت الفيديو الفلاني. سيبنا بقى من القصة دي، خلينا نعيش مع عمر بن الخطاب امير المؤمنين القائد المظفر والسياسي العظيم والمصلح الفاتح المبارك الذي اثنى عليه ربه واثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له مفاخره الجليلة التي لا تنسى بل والتي يجث التاريخ على ركبتيه متشرفا أن يكتب تاريخ عمر بن الخطاب ابن الخطاب بماء الذهب بل بماء العيون رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. احنا النهاردة زي ما كل واحد بيعرض السي في بتاعته زي ما بيقولوا كده وبيعرف الناس بنفسه، احنا لازم نعرف الناس بالقائد بتاعهم، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقائد كعمر بن الخطاب أو يسير على نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لازم نتعرف على شخصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لازم نعرف ايه كانت مكانته حتى في الجاهلية قبل الإسلام، لازم نعرف كيف كانت مكانته بعد الإسلام، وكيف كان كيف كانت شدته في الحق. ما دخلش الإسلام وخلاص ورضي بأن يقعد في بيته أو يقبع في مكانه ويقول أنا قد أسلمت، وإنما سنراه رضي الله عنه حريصا في كل خطوة وفي كل موقف وفي كل مشهد من المشاهد النبوية المباركة والمشاهد الاجتماعية والإسلامية، سنراه يضع بصمة. وهذه البصمة مش علشان هو بيحب يتدخل في الشؤون كلها والكلام ده، لا، إنها البصمة الرائعة المشرقة التي تشهد له بها الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام الذهبي هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. إذن فيلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كعب ابن لؤي، يلتقي مع نسب وسلم في كعب ابن لؤي ابن غالب، وهو القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه. وأمه اسمها إيه؟ حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن مخزوم. هذه أمه رضي الله عنها وأرضاها، هذه أم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولد عمر رضي الله عنه كما قال الإمام الذهبي، ولد بعد عام الفيل، بعد عام الفيل بمدة، قال الذهبي في التهذيب ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة. ويصفه المؤرخون يصفون يعني وصفه الخلقي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول ابن عبد البر كان شديد الأدمة، شديد الأدمة يعني شديد السمرة رضي الله عنه، كان شديد الأدمة وكان رجلا طوالا قد فرع الناس، طوالا قد فرع الناس يعني كان رجل طويل جدا لدرجة انه هو ماشي الناس يتصوروا انه راكب من طوله رضي الله عنه، وطبعا هذا يعطيه مهابة بين الناس جميعا. وكان كث اللحية اصلع، كان كثير اللحية وكان أصلع يعني مقدم الرأس ليس فيه شعر رضي الله عنه وأرضاه. طيب احنا ناخد هذا الاتصال ثم نواصل. اخونا ابو حمزه السلام عليكم.
السلام عليكم يا طيب.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
بارك الله فيك. يا ريت بس تخفض التلفزيون شويه كده عشان
انا شلنا التلفزيون خالص الحمد لله. المهم انت عامل ايه؟
انا بخير الحمد لله.
اسال الله ان يجعلك في خير وان يديم عليك الخير وان يبارك لك وفيك وعليك.
امين. اللهم امين. اكرمك الله وبارك الله فيك.
ممكن نخرج من المواضيع كلها واستسمح ان احنا النهارده كده دعوه ان كل الامه تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخرج بقى من الفيديوهات والاتصالات والكلام ومين قال ومين عاد. عايزين كلنا كل الامه كده النهارده وبكره تصلي على النبي. ايه رايك؟ ما رايك في هذا؟
الله يبارك في عمرك. هذا كلام جميل وكلام طيب. وطبعا لازم الناس يفهموا الكلام على محمله الصحيح. احنا لما بنقول عاوزين نريح نفسنا من كثرة الكلام مش معناها ان احنا نغض الطرف عن الواقع، ولا معناها ان احنا برضو نلوم على اخواننا سواء في هذه القناة المباركة او في غيرها، نلومهم على مناقشة الاحداث. ابدا ليس هذا هو المقصود، لكن انا مقصودي انه الصدور تضيق من كثرة الكلام بلا فائدة. ومن هذا المنطلق نأخذ بنصيحة الأخ ونصلي جميعا على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وقد أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن أرجع وأقول ده مش معناه التغافل عن الواقع الذي نعيشه، ولا لوم من يتحدث في الواقع أبدا. خلاص عشان بس يعني كل كلمة بتلتقط الآن. أهو يا سيدي قال للناس كلمتين، الناس اتقلبوا درويش وسابوا البلد تضرب تقلب ويصلوا على النبي صلى الله على النبي محمد وآله. قد ورد أيها الإخوة الكرام ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووصفه حتى في التوراة وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ موفق الدين في كتاب منهاج القاصدين، قال: ووصفهما يعني أبا بكر وعمر في كتاب الله المنزل أن أبا بكر يعمل بعمل صاحبه اليسير ثم يموت. يعني أبو بكر يعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم المدة اليسيرة ثم يموت، ثم يأتيكم قرن الحديد. ده وصفه كده في التوراة، وصف عمر رضي الله عنه. ثم يأتيكم قرن الحديد فيملأ مشارق الأرض ومغاربها قسطا وعدلا. يا سلام، ده وصفه في إيه يا أخوانا؟ في التوراة. يملأ مشارق الأرض ومغاربها قسطا وعدلا لا تأخذه في الله لومة لائم. وذكر ابن الجوزي عن عمر رضي الله عنه، عن الأقرع مؤذن عمر رضي الله عنه، أن عمر مر على الأسقف فقال: هل تجدون في شيء من كتبكم؟ هل احنا موجودين عندكم في 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 الإنجيل؟ فقالوا: نجد صفتكم وأعمالكم ولا نجد أسماءكم. انتوا الأعمال بتاعتكم موجودة وأوصفكم موجودة لكن الأسماء مش موجودة. قال: كيف تجدوني؟ تجدون عمر رضي الله عنه؟ قال: قرن من حديد. قال: قرن من حديد ماذا؟ قال: أمير شديد. قال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، الحمد لله. كبر عمر وحمد ربه عز وجل لما وجد وصفه في الإنجيل: قرن من حديد، أمير شديد، شديد في الحق، شديد على أهل الباطل، ليس أميرا شديدا على الناس ولا قاهرا لعباد الله عز وجل. عمر بن الخطاب كانت له مميزات حتى في أيام الجاهلية. شوف الجاهلية فيها من الشر والقماءة ما الله به عليم، ولكن مع ذلك كان فيه ناس في قريش لهم مكانة ولهم شرف ولهم جاه في أيام الجاهلية. فمما تميز به عمر رضي الله عنه ما ذكره الذهبي، قال: كان من أشرف قريش، وإليه السفارة كانت في الجاهلية، كانوا بعتوه سفير لهم لما يحبوا يبعثوا واحد يتكلم عنهم في قضية من القضايا سفيرا من سفرائهم، ينقوا عمر رضي الله عنه لمكانته ولجاهه. وذلك أن قريشا كانت إذا وقع بينهم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا. وذكر بعض أهل العلم قال: وإن فرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا ورضوا به. لما تبدأ بعض القبائل تفاخر بنفسها ويعني تدل بما لها من المكانة، يبعثون عمر رضي الله عنه متحدثا رسميا عن قريش، وما ذلك إلا لشأنه ومكانته فيهم. ولكن عمر رضي الله عنه كان مشركا، بل كان موغلا في الشرك والجاهلية، وكان شديدا غاية الشدة على أهل الإسلام، ويعني كثيرا ما كان يؤذي المسلمين، وقد حاول كما ورد في السير أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما أراد المشركون أن يقتلوه قالوا: من يكفينا هذا الرجل؟ فقال عمر: أنا أكفيكموه، أنا أقتله. فقالوا: أنت لها يا عمر، فأرسلوه كما ورد في السير. فالحياة الجاهلية يا أخوانا حياة والعياذ بالله يعني في غاية الصعوبة. يعني تصور إنسان يعبد الأصنام، يعبد الحجارة، أو إنسانا يعبد إلها من التمر يصنعه، يصنع كده إله من العجوة، تمثال من العجوة ويعبده. وبعدين يعني زي ما أنا دائما بحب أذكر المثال ده عشان يعني أهدي نفسية إخواني، فأقول عامل إله من العجوة، وبعدين يقعد يقول له: يا إلهي يا سيدي أنا أتودد إليك وأتقرب إليك والكلام دوت. وبعدين بدأ إيه يستشعر الجوع، بدأت بطنه تجوع يعني، فيبدأ يقول: يا إلهي أريد طعاما. طبعا دي عجوة، هيعمل إيه يعني، إله من التمر. يا إلهي أطعمني، مفيش. إذا طال عليه الأمر يا إلهي هوب بيجي واكل دراع إلهه من شدة الإيه الجوع، ويرجع برضه ما بعد ما الإله فقد الذراع، مش مشكلة إله بدراع واحد مش إشكال، ويقول برضه يقول له: يا إلهي يا إلهي، ولغاية ما إيه يأكل إلهه. حياة والعياذ بالله في غاية القبح وفي غاية السوء وفي غاية التدني وفي غاية الانحطاط الفكري والعقلي والديني، يعني انتكاس للفطر أن يدع الإنسان أو يذر الإنسان عبادة ربه وخالقه، وأن يعبد حجرا هو الذي يصنعه بيديه، وهو الذي يختاره، وهو الذي ينتقيه، وهو الذي يجمله ويزينه، ثم يعود فيلقيه لأنه رأى إلها آخر يعني أحسن منه وأجمل منه في الصورة، شيء يعني نسأل الله السلامة والعافية. فهي دي الجاهلية، والجاهلية زي ما قلت بتغطي على كل شيء، في جوانب العبادة وفي جوانب التفكير العقلي، في جانب بقى الشهوات والعياذ بالله. يبقى الإنسان عبد لشهوته مغموس فيها إلى أذنيه أو إلى أم رأسه والعياذ بالله تعالى، حتى يشاء الله عز وجل أن ينقذ من عباده من يشاء. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده علشان الناس اللي بيثبطوا الهمم وعملين يقولوا: أنتوا إزاي هتغيروا الواقع ده كله؟ ده الواقع مليان مشاكل وفيه 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 وفيه. نقول لهم: كيف أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدنيا غارقة في الظلمات، حتى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كان قد مقت العرب، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. شوف لما ربنا عز وجل يمقت ويسخط على الأرض كلها بكل اللي فيها، يبقى الأرض دي مليانة إيه؟ مليانة ظلم ومليانة جور ومليانة جهل ومليانة كفر بالله ومليانة ظلمات. فيأتي النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج الله به العبادة من الظلمات إلى النور، كما كان ربيعي بن عامر يفاخر ويقول لرستم: إن الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الإسلام، هو ده الحكم الإسلامي. الكلام ده مش بس يطلق على العهد الأول لأنه كان فيه رسول صلى الله على الرسول الكريم، لكن يطلق على كل زمان يراد أن يحكم فيه بشريعة الإسلام. والله والله لن نشعر بالأمان والراحة والعدالة والأمان والاستقرار إلا في ظل شريعة الإسلام الحقيقية الحقيقية، أن يكون الأمر شورى وأن تكون للناس حرية مضبوطة أو منضبطة بضوابط الشريعة، وأن يكون للناس هيئة حل وعقد من أهل العلم والفضل، مش من أهل النصب والإجرام، لكن من أهل الحل والعقد، من أهل العلم والفضل، يختارون للناس من يتولى أمرهم ويأخذون البيعة منهم. يا رب إحنا عمالين نتكلم ويعني كلنا أمل وكلنا شوق أن يقر الله عز وجل أعيننا بأن نحكم بشريعة ربنا. لما كان عمر بن الخطاب أيها الإخوة شديدا هذه الشدة، قويا هذه القوة، له هذه المكانة، وله أيضا سطوته على المسلمين، كان له نصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فقد روى الترمذي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. نعم طيب، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب؟ قال: وكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. كان أحب هذين الرجلين إلى الله عز وجل عمر، فهداه الله إلى الإسلام، وكان إسلامه عزا للمسلمين كما سنرى. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختنا الكريمة، تفضلي.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
الله يبارك فيك.
وما أحوجنا والله لدراسة سير هؤلاء الأعلام، لا سيما ونحن في زمان كثر فيه التافهون، وأصبح الكثير منهم يجرون خلف المنفعة لاهسين، حتى إن أكثر منهم ليرون أن الحق فيما ينفعهم ويتفق مع أهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نحتاج والله لدراسة سير هؤلاء للنهل من حياتهم والسير على دربهم، ليتغير حالنا وننتقل من المهانة إلى الكرامة، ومن الزلة إلى العزة، ومن الاستعباد إلى السؤدد. فوالله الذي لا إله غيره لن نحقق ذلك إلا إذا عدنا لكتاب ربنا وسنة نبينا، وتخلقنا بأخلاق هؤلاء الأبطال الذين غيروا مجرى التاريخ، حتى استنطقوه بقوله: أمة الإسلام يا سعد الخلود، من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذا الوجود، صاح لا قصر هنا لا قيصر. فأسأل الله أن يرزقنا التخلق بأخلاق هؤلاء، وأن يردنا إلى كتابه وسنة نبيه ردا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للفاروق عمر رضي الله عنه بالإسلام، وتذكر طبعا قصص عديدة في شأن إسلام عمر بن الخطاب، لكن يعني أغلب هذه القصص من ناحية الحديثية ضعيفة يعني، فنحن لن نعرج عليها كثيرا، لأنكم لا شك أنكم يعني اطلعتم عليها من قبل فيما يذكر من شأن أنه أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقابله يعني رجل فقال: وأين أنت من ختنك؟ وأين أنت من أختك وزوج أختك؟ لقد أسلموا. فذهب رضي الله عنه إليهم وطرق عليهم الباب وخبأوا منه الصحيفة، إلى غير ما يذكر في شأنه رضي الله عنه. ولكن مما يذكر في إسلامه ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب ولم تعلم قريش بإسلامه، قال: أي أهل مكة أنشر للحديث. يعني هو لما أسلم محدش عرف بإسلامه، وجاء في رواية أخرى وفي خبر آخر أنه راح طرق الباب على أبو جهل وقال له: أنت ما عرفتش أن أنا أسلمت؟ قال له معقول أنت أسلمت؟ قال له آه أنا أسلمت. قال له لا تفعل. قال له قد فعلت. قال له لا تفعل. وجه قفل إيه؟ جه قفل الباب. ما فيش نتيجة. راح لواحد تاني برضو من قريبه وطرق عليه الباب. أعلمت أني صبأت؟ قال لا تفعل. ما تقول يعني إيه؟ محدش قادر يواجه عمر لوحده. معرفوش يواجهه إلا لما اجتمعوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. فهو لما وجد الأمر بهذه الطريقة بيسأل بقى يعني أي قريش أنشر للحديث؟ عاوزين حاجة كده تكون واحد يكون إيه يمثل وكالة أنباء لوحده. بس وكالة أنباء بقى مش تقعد تقول شائعات بالكذب ومفيش صدق. لا، واحد يسمع الكلمة يطيرها على طول. قالوا جميل بن معمر، ده بقى إيه سريع جدا في نقل الكلام. قال فخرج عمر وأنا أتبع أثره غلاما أعقل ما أرى وأروي ما أسمع. عبد الله بن عمر مشي وربوه. قال فأته فقال يا جميل هل علمت أني أسلمت؟ هو قال الكلمة دي، استني ما استناش أنه يسمع بقية الكلام. يقول عبد الله فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد فنادى أندية قريش إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسله. فثاروا إليه، اجتمعوا بقى عليه بقى، فقاتلهم وقاتلوه حتى ركدت الشمس على رؤوسهم وفتر عمر رضي الله عنه. تصور كل الأندية ديت جاية بتقاتل رجلا واحدا وهو رضي الله عنه يواجههم ويضربهم ويضربونه ويضربهم ويضربونه لغاية ما بقى ركدت الشمس وتعب فجلس. قال وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. قال فبينما هم قيام عليه إذ أقبل رجل عليه حلة حبرة وقميص، يعني عليه حلة من حرير وقميص من حرير. فقال ما لكم؟ ايه انتم متجمعين كده ليه؟ واقفين ليه؟ قالوا صبأ عمر. صبأ يعني ترك دينه ومال عنه الى الاسلام، فبنزله بيقولوا صبأ. فقال فمه، ايه يعني ايه المشكلة؟ امرؤ اختار لنفسه دينا، فتظنون ان بني عدي تسلم لكم صاحبكم؟ انتوا فاكرين ان بني عدي اللي هم قبيلة عمر هيسيبوكم تعملوا اللي انتوا عايزينه في عمر الخطاب؟ والله لما قالوا هذا، يقول عبد الله قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا انكشف عنه. وهم فين كده متجمعين، أول ما قال لهم بنو عدي مش هتسيبكم فروا سريعا وانصرفوا عنه. فقلت له بعد المدينة، لما دخلوا المدينة، قلت يا أبتي من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ قال يا بني ذاك العاص بن وائل. يا بني ذاك العاص بن وائل. فهذا ما بعض ما كان من قصته رضي الله عنه في الإسلام. وذكر ابن إسحاق وابن هشام وأصحاب السير والتواريخ أن عمر رضي الله عنه أسلم بعد هجرة الحبشة، وهي الهجرة الأولى لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرض الحبشة عند النجاشي. وأيضا كان له موقف، تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة وكانت زوجة عامر بن ربيعة إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته، يعني إحنا كنا بنجهز نفسنا عشان نطلع نهاجر للحبشة وعامر اللي هو زوجها راح يجيب بعض الحاجات أو الأغراض. إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء أذى وشدة، كان بيأذينا كتير وكان بيتعرض لنا كتير في 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 الجاهلية قبل الإسلام. فإحنا سايبين البلد كلها وماشيين من أجل هذا الأذى الذي يصيبنا من عمر ومن غيره. لكن سبحان الله في هذه المرة لما شاف عمر رضي الله عنه بنت أبي حثمة وهي واقفة في هذا الموقف ومستنية زوجها رق عمر رضي الله عنه، كأن هذه الرقة كانت مقدمة لإسلامه، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ أنتوا سايبين البلد وماشيين؟ قالت: قلت نعم والله، لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. قال: فقال صاحبكم الله. أول مرة يسمعوا الكلمة الرقيقة دي من عمر بن الخطاب، وهو اللي شغال عليهم أذى وتعذيب وكذا، لكن المرة دي بيقول صاحبكم الله. تقول بنت أبي حثمة: قال ورأيت له رقة وحزنا. قالت: فلما عاد عامر أخبرته. قلت له: تصور أن عمر بن الخطاب يعني بدأ يرق وبدأ يبقى لطيف في الكلام، ده قال لنا كذا كذا. وقلت: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال إيه بقى؟ فقال: أطمعت في إسلامه؟ أنت فاكر أن عمر ممكن يسلم؟ شوف من شدة إيه؟ من شدة ما كان عمر رضي الله عنه عليهم قبل الإسلام. يعني أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. قال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. لا، عمر مش هيسلم، عمر بن الخطاب لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب نفسه، لما كان يرى من غلظه وشدته على المسلمين، فهداه الله عز وجل فأسلم، فصار على الكفار أشد منه على المسلمين. وكان إسلامه للمسلمين عزا ونصرا ورفعة. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الله أكبر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهذا رواه البخاري. هكذا أيها الإخوة الكرام كان إسلامه رضي الله عنه، ثم كانت بعد ذلك هجرته إلى المدينة. في الصحيح عن نافع بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500. يعني لما فرض للناس المهاجرين فرض لهم 4000، ولكن فرض لعمر لابن عمر 3500 فقط. فقيل له وهو من المهاجرين: لماذا لم تسويه بنا؟ فلما نقصته من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبوه. يعني هو ما هاجرش لوحده، وإنما هاجر به أبوه، ليس هو كمن هاجر بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. هاجر رضي الله عنه إلى المدينة. ويذكر أيضا في بعض كتب السير أنه لما أراد الهجرة مر على أندية قريش ناديا ناديا وقال: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو يثكله ولده فليتبعني خلف هذا الوادي. لكن هذا في الحقيقة يعني ضعيف في سنده، وضعيف أيضا من جانب التحقيق التاريخي، لأننا رأينا بعد ذلك عمر رضي الله عنه يتفق مع عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، ويخرجون خفية، وبعدين يقولوا البعض اللي يحبس فينا لا ينتظره الآخران وإنما ينطلقان. فانطلق رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة، وكان له مواقفه العظيمة الرائعة في هجرته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أدري كيف مضى الوقت سريعا، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه السيرة راحة لقلوبنا وطبا لنفوسنا وزادا يتزود به كل من يرشح نفسه لقيادة هذه البلاد، وكل من يريدون أن ينتخبوا مرشحا لهذه البلاد. رشحوا الشديد في الحق الذي يحب شريعة ربه ويريد أن يطبق شريعة ربه ولا يميع أمور البلاد ولا أمور العباد. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وإلى لقاء قريب قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.